إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: وكانوا يطعنون، يعني من مزيد احتياط المحدثين في الراوي. قال: وكانوا يطعنون في من خالف الأمراء أو قبل عطاياهم أو عظمهم، بل ربما بالغوا في ذلك. كان علماء الحديث رحمهم الله إذا شعروا أن الراوي إنما يجعل الحديث تكأة لكسب المال تكلموا فيه، فإن من يجعل العلم سبيلا إلى كسب المال لا يؤمن عليه أن يتساهل فيه من أجل جلب المال، أو ربما يكذب فيه من أجل كسب المال. هذه عادة في من كان الغالب عليه ذلك. ولهذا كان شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى يقول: خذوا العلم من الأشراف فإنهم لا يكذبون. خذوا العلم من الأشراف فإنهم لا يكذبون. الأشراف اللي هم ايه؟ أصحاب المنزلة والمكانة العالية، يعني أغنياء ليسوا في حاجة إلى أن يتكسبوا بالعلم. فعادة هؤلاء أنهم لا يكذبون لأنهم لا يحتاجون إلى الكذب حتى يكسبوا المال من الحديث. وكان من ألفاظ الجرح والتعديل عندهم، عند المحدثين، تجد في كتب الجرح هذا اللفظ استعمله شعبة واستعمله يحيى بن معين: فلان طفيلي. فلان ايه؟ طفيلي. من هو الطفيلي؟ الذي يتطفل على الناس وعلى موائد الطعام يسمى ايه؟ طفيلي. فهؤلاء هم الذين يتكسبون بالعلم. فهذه من صيغ الجرح عندهم، من صيغ الجرح عندهم أنهم إذا ما سئل عن راوي يقولون كان طفيليا، كأن قائل هذه العبارة يقول إنه كان ممن يبغي المال بالتحديث. ومثل هؤلاء يخشى أن يتسامح كما قلنا أو يكذب من أجل إيه؟ كسب المال. وكذلك من كان يتقرب إلى الأمراء والملوك والأغنياء فيحدثهم ليعطوه، فمثل هذا في الغالب يتساهل ولا يروي إلا الشيء الذي يرق لهم والذي يقع على هواهم. فكان علماء الحديث لأجل هذا إذا وجد الرجل من عادته التردد على الأمراء والملوك أساء به الظن. لكن مع ذلك ما كان العلماء يجعلون ذلك قاعدة مضطردة، وإنما إذا ثبت أن هذا العالم إنما يتردد على الأمراء والملوك ليعظهم في الله ويعلمهم دين الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فكانوا يحسنون به الظن حينئذ. لكن هناك من كان يبالغ، وهؤلاء في الغالب قد أو هذا الأمر قد في الغالب يندرج أحيانا تحت المشاحنة التي عادة ما تكون بين الأقران، كما قالوا في المعاصرة منافرة، ولهذا تكلم العلماء في مسألة جرح المعاصر. يعني من تكلم في معاصر الله لخصومة بينهما، لخصومة بينهما ولم يتكلم فيه بناء على أدلة وبراهين بينة تقتضي الجرح، وإنما تكلم فيه فقط لما كان بينهما من خصومة وخلاف، وهذا غالبا ما ينشأ بين الإيه؟ المتعاصرين لما بينهما من تنافس، وهذا أمر جبل عليه ابن آدم. ذلك قال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، ونقل كلامه العلماء في كتب علوم الحديث، أن كلام الأقران بعضهم في بعض لا يقبل إلا بحجة وبينة، كلام الأقران بعضهم في بعض لا يقبل إلا بحجة وبينة، كمثل ما دار أو جرى بين مالك بن أنس رحمه الله ومحمد بن إسحاق. كان متعاصرين من أهل بلد واحدة، وكان بينهما خلاف وخصومة، فكان كل منهما يتكلم في الآخر. فمحمد بن إسحاق كان يتكلم في مالك، ومالك كان يتكلم في محمد بن إسحاق، حتى قال مالك لما سئل عن محمد بن إسحاق قال دجال الدجاجلة، دجال الدجاجلة، الشافعي طبعا قرشي وفصيح لا يتكلم بغير العربية، فلما سمع هذه المقولة من مالك دجال الدجاجلة قال ما أعرف أن دجال تجمع على دجاجلة، يعني إنما دجال تجمع على دجالين وليس جمع مكسر، إنما هو جمع مذكر سالم. فقال الدجال الدجاجلة، فاستعجب الإمام الشافعي من هذا الجمع. كنت مرة يعني حاضرا مجلس حديث، لا والله ما كان مجلس حديث، هذا كان في برنامج في إحدى القنوات يتكلم عن العلماء وترجمة الإمام مالك، فذكر في سياق ذلك المتحدث يعني ما دار بين مالك ومحمد بن إسحاق، فقال كلمة والواقع أنها قيلت من قبله لكن فيها نظر، قال إن محمد بن إسحاق أثر فيه كلام مالك، بينما مالك لم يتأثر بكلام ابن إسحاق فيه، يعني لما نظر إلى أقوال أهل العلم في جرح محمد بن إسحاق وتليين حديثه، لأن محمد إسحاق عند أهل العلم يعد مما صدوق ليس من الثقات، بينما مالك من كبار الحفاظ، فقال إذن كلام مالك أثر في محمد ابن إسحاق، ومحمد ابن إسحاق لم يؤثر كلامه في مالك، وهذا كلام فيه نظر. لماذا؟ لأن الكلام الذي أثر في محمد ابن إسحاق ليس كلام مالك، إنما هو كلام غير مالك، لأن مالك إنما طعن فيه وتكلم فيه كلاما شديدا، والعلماء أهملوا كلام محمد بن إسحاق في مالك وكلام مالك في محمد ابن إسحاق، وإنما تكلموا في ابن إسحاق باعتبار أنه يخطئ بعيدا عما قاله مالك فيه. واضح هذا الكلام؟ ولو كان كلام مالك أثر في ابن إسحاق لا تكلم العلماء في صدقه وديانته وعدالته، لأن هذا ما يقتضيه كلام مالك في محمد ابن إسحاق. إنما تكلم العلماء في ابن إسحاق لما نظروا في أحاديث وجدوا عنده بعض الأغاليط فتكلموا فيه كما يتكلمون في غير إسحاق من الذين يخطئون في الروايات، لا لأن مالكا تكلم في محمد بن إسحاق. يعني هذه معلومة مهمة جدا في مسألة طعن المتعاصرين بعضهم في بعض. ولعل هذه المسألة تنفعنا هذه الأيام، هذه المسألة تنفعنا هذه إذا ما رأيت متعاصرين كما يحدث في هذا الزمان يطعن هذا في هذا وهذا في هذا بغير حجة ولا برهان ولا بينة، ففض يدك من كلام الرجلين في بعض. يعني هذا له أصل في الجرح التعديل، هذا أصل له أصل في علم الرجال، كلام المتعاصرين لا يقبل بعضه في بعض إلا بحجة وبرهان. حتى قال السيوطي رحمه الله في الألفية: واردد كلام أهل العصر في بعضه عن ابن عبد البر. يعني إمام ابن عبد البر هو اللي أصل هذه المسألة وأخذها الناس عنه. واردد كلام أهل العصر في بعضهم عن ابن عبد البر. ثم قال: وربما رد كلام الجارح إذ لم يكن ذاك بأمر واضح، وربما رد كلام الجارح إذ لم يكن ذاك بأمر واضح. فإذا وجدت متعاصرين يتكلم بعضهما في بعض كلام بعيد عن المنطق، بعيد عن العلم، بعيد عن الحجة والبرهان، فسد أذنيك عن هذا وعن هذا حتى لا تفتن. بعض الناس وبعض طلبة العلم للأسف يشغل بهذا، يقول فلان تكلم في فلان وفلان تكلم في فلان، وشغل هو وكالة أنباء، يسمع من فلان يروح ينقل لفلان، ويسمع من فلان يروح ينقل لفلان، منتقل له يعني، وهو ضاع بين الرجلين، لم ينتفع لا بهذا ولا بهذا، وإنما يغلق أذنه عن هذا وعن هذا وينشغل بالعلم بما ينفعه، ينشغل بما ينفعه، وإلا سيضيع عمره هباء منثورا. يقول الإمام المعلم رحمه الله: بل ربما بالغوا في ذلك كما وقع لمحمد ابن بشر الزنبري المصري مع سعة علمه، كان يملي الحديث عن البلدي، يعني كان من مشايخ البلد معروف، فاتفق أن خرج الملك غازيا، خرج الملك غازيا، فخرج الزنبري يشيعه يعني يودعه. فلما انصرف وجلس يوم الجمعة في مجلسه، شوف التشدد، قام إليه أصحاب الحديث فنزعوه من موضعه وسبوه وهموا به ومزقوا رواياتهم عنه، ومزقوا رواياتهم عنه. هذا طبعا من التشدد، اللهم إلا أن يكون ظهر لهم أو لبعضهم أن هذا الفعل كان لمصلحة دنيوية يريد أن يتحصل عليها من هذا الملك، فلهذا فعلوا ما فعلوا. لكن سواء أصابوا أو أخطأوا يستفاد من هذا ماذا؟ يستفاد مدى تجرد علماء الحديث للعلم، وأنهم رحمه الله تعالى ما كانوا يقبلون أن يخلطوا العلم بغيره. يعني أغلب الكذب ينتج عن التطلع إلى الدنيا، الذي يكذب يكذب لمصلحة دنيوية، فهو يكذب من أجل تحصيلها. يعني هما ذكروا مثلا من أنواع الكذابين، الكذابين الذين كانوا يكذبون للأمراء ليتقربوا إليهم، ليتقربوا إليه، فهذا لولا ما يبغيه من نوال السلطان ما كذب. وذكروا أيضا من الكذابين القصاص، القصاص هم القصاص دول اللي بيعودوا في المساجد أو في مجالس الناس يقولوا قصص. طبعا يعني أنا النهاردة لو جيت وقعدت المجلس دوت وقعدت أقول حكايات هتلاقي المسجد مليان عن أخر، لكن لما بقول قال الله وقال الرسول أو أقول حديث صحيح وحديث ضعيف ما يجلس إلا باغي الخير، ما يجلس إلا باغي الخير. أما إن تتكلم في أصول العلم وتأصيل العلم وتحرير العلم ما تجد لهذا جمهورا، إنما الجمهور تجده أنت لما تلاقي واحد يصيد ها ويتكلم بالخرافات والمستحيلات وما لا يعقل. الناس تحب الكلام ده، زي قصة الايه المناقير ده، قصة الراجل صاحب الايه المناقير، الناس تحب كده، تحب الايه المبالغة في الثواب، المبالغة في الحكايات. عندنا واحد كان بيحكي قصص يعني عن الصوفية، قصص يندلها الجبين، حاجات عجيبة جدا. والراجل دوت تبص تلاقيه ليه جمهور ويصفقون له. مرة قال ايه؟ قال لو رأيت شيخي يزني، يعني يقول الولي قد يزني، يقول الولي يزني، حتى انني لو رأيت شيخي يزني لسخنت له الماء، لسخنت له الماء، لانني اراه ولكنه في حقيقة الامر لا يزني، هذا رؤية مني. كلام عجيب يعني. واحد تاني صوفي برضك قبض عليه في بيت مع امرأة، فقال دعوني أدخل الحمام، فإذا به لم يروه، وبعد فترة رأوه يصلي في الكعبة المشرفة. الناس يقول الله، هم دول الأولياء ولا بلاش؟ هم دول الأولياء. عندنا بقى الكلام ده حلو قوي، يعني أساطير الأولين تسمع منها، الناس تحب هذا الكلام. مرة من المرات كان في عرس، فكان الرجل بيتكلم، واحد بيتكلم في العرس، فبقى له ساعة عمال يتكلم ما قال آية ولا حديث، راح إيه مألف له حديث، حديث كده فيه معاني طيبة ومعاني حلوة وقصة وحكاية. قال رسول الله صلى الله، أسهل حاجة عليك تقول قال رسول الله، حينئذ نقول الناس ألف صلاة عليك يا نبي. ألف صلاة عليك يا نبي. فالشيء القصاص هذا شأنه. كذلك الذين كانوا يكذبون من أصحاب المذاهب المتعصبين للمذاهب يريدون من ذلك نيل مكان بين الناس. يعني لما يكون واحد كده شيخ في قومه وهو متمسك بمذهب شيخ معين أو إمام معين، واضح هذا الكلام، فلازم يعني يحافظ على هذا الكرسي، ويحافظ على هذه المكانة، ولكنه قليل العلم، ليس عنده علم لا بالقرآن ولا بالسنة، فتجده يؤلف الأحاديث نصرة لمذهبه. قرأت منذ قريب أن بعض الروافض سأله شاب، هذا قرأت هذا في كتاب ألفه رافضي تاب، أن بعض الروافض من علمائهم يعني سأله شاب، قال له: يا شيخ، أنا أعيش في بريطانيا، أنا أعيش في بريطانيا ولست متزوجا، وهناك ليس هناك سبيل إلى المتعة، يعني العملية مغلقة عليه خلاص، وأخاف على نفسي من الوقوع في الفاحشة، فماذا أفعل؟ فجه بعض العلماء الجالسين في المجلس اللي هو سئل السؤال، قال: إذا كنت في السفر فاستعن بالذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبه إيه؟ للنبي. فبعد أن قام قال بعض جلسائه: يا رجل، ما سمعنا بهذا الحديث من قبل. قال: لا، أنا وضعته لأحل أمره. يعني ما حبش يزعله، يعني وحب يكبر بخطره. هكذا انت جاي تسألني وأنا ما عنديش علم، فإذا كنت أنا أبغي الدنيا هنخع أي حاجة، كله جاهز. أما إذا كنت أبغي الأخيرة ماذا أقول؟ الله أعلم. ولهذا لا يقول الله أعلم إلا من هو يبغي الأخيرة، لأنها شديدة على النفس. لما تكون أعترف مجلس فيه جمهور كبير وتسأل عن مسألة ثم تقول الله أعلم لا أدري، هذه قوية على النفس لا يقوى عليها إلا من هو مخلص لله. ولهذا الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل من بلاد الأندلس، مالك كان فين؟ في المدينة المنورة. جاءه رجل من بلاد الأندلس ومعه أسئلة، يريد أن يستفتي مالك، فقال له مالك في كثير من هذه المسائل: لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري. فقال له الرجل: يا إمام، جئتك من بلاد الأندلس إلى المدينة وتقول لا أدري، فمن يدري إذا لم يكن مالك يدري؟ يعني أنا جاي لك من آخر الدنيا عشان تقول لي لا أدري؟ فقال له: يا هذا، يقول لك مالك لا أدري، وقل لمن خلفك إن مالك لا يدري. روح بلاد الأندلس قل لهم سألت مالك ومالك قال لي لا أدري. ده دليل على ماذا؟ الإخلاص. إبراهيم ابن طهمان أحد رواة الحديث وعلمائه، كان له نوال من بيت المال شهريا، لمرتب شهر كده، وكان مرتبا كبيرا مقارنة بأقران.